أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الاستصحاب الكلي، فقلنا بأن الكلام في الاستصحاب الكلي الذي عرفه الشهيد الصدر رحمه الله أنه التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم، أو جامع ما بين موضوعين إذا كان لهذا الموضوع أثر شرعي. الكلام فيه في جهتين: الجهة الأولى في أصل جريان الاستصحاب في هذا الجامع وفي هذا الكلي، إذ يوجد إشكالية إما بلحاظ باب الأحكام إما بلحاظ باب الموضوعات. والجهة الثانية التي ترتبط بأقسام الكلي، إذ الكلي ينقسم إلى أقسام ثلاثة كما سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى. أما في الجهة الأولى فقد قلنا أنه يوجد اعتراض على جريان الاستصحاب بالنسبة للأحكام، ولكن هذا الاعتراض مبني على القول بأن جعل الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، وحينئذ في هذه الحالة الاستصحاب بما أنه حجة، فمقتضى هذا المبنى أن يكون اليقين الصادق مع الشك اللاحق سوف يؤدي إلى جعل حكم مماثل للحكم المتيقن فيما سبق. فإذا كان هذا المستصحب والمتيقن صادق هو الجامع، كما لو كان بين الوجوب والاستحباب كما قلنا ما بين النفسية وبين الغيرية، فحينئذ في هذه الحالة سوف يؤدي إلى جعل حكم مماثل. يعني إذا كان سابقا هو الجامع والمقتضى جعل الحكم المماثل أن يكون هو الجامع، يعني جعل الاستصحاب كذلك. فهنا ماذا قالوا؟ بأنه مقتضى هذا المبنى أن هذا الاستصحاب سوف يكون بلا أثر. لماذا سوف يكون بلا أثر؟ لأن الجامع بحده الجامع لا يعقل جعله، إذ ليس هو من الأمور المجهولة. وأولى وإذا كان في هذه الحالة، لأنه باعتبار طبعا الجامع لا وجود له إلا في ضمن فرده، فلا يكون مجهولا بحده الجامع. وإذا كان الجامع ضمن فرده بالخصوص، فحينئذ يعني إذا كان المستصحب هو الجامع فالجامع لا يمكن جعله بحده الجامع. وإذا كان الجامع في ضمن فرد بخصوصه فنقول هذا وإن كان ممكن جعله إلا أنه ليس محطا للأثر. فلذلك لا يجري الاستصحاب الكلي بلحاظ الأحكام. ولذلك قلنا حينئذ أن هذا الإشكال واقعا في محله إذا آمنا بالمبنى. والاعتراض الثاني إنما كان بلحاظ باب الموضوعات، فإنه في باب الموضوعات تنشأ المشكلة والاعتراض على جريان الاستصحاب في هذا الموضوعات، باعتبار أنه نحن لا يمكننا أن نوجد مبرر وفارق ما بين جريان الاستصحاب بلحاظ الكلي وجريان الاستصحاب بلحاظ الفرد. لماذا؟ لأنه حينئذ نحن نسأل هذا الأثر الذي يراد ترتيبه على الموضوع الذي يراد استصحابه، فإما أن يكون في هذه الحالة على الجامع وإما أن يكون على الأفراد. والحال نحن نرى أن هذه الآثار ليست مترتبة على الجامع بعنوانه الجامعي، إنما هي مترتبة على الخارج، يعني هذا أثر للموضوع الخارجي، هذا أثر للفرد الخارجي. فحينئذ الاستصحاب لهذا الجامع سوف يكون بلا أثر، فإذا كان بلا أثر فلا يترتب عليه أي حكم، فبالتالي سوف يكون لغوا. وإذا قلنا بالأفراد هذا سوف يكون استصحابا للجزئي وللفرد وليس استصحابا للكلي. قلنا نحن أن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أجاب عن هذا أنه ما مرادكم أن الحكم الشرعي والأثر المترتب على الموضوع إنما هو مترتب على الأفراد لا على الموضوع، هل مرادكم أنه في لسان الدليل، في لسان دليل هذا الحكم الشرعي المترتب على الموضوع إنما أخذ أنه مترتب على الفرد وليس مترتب على الجامع؟ قلنا أن هذه مسألة سهلة جدا. أنتم فرضتم أن الآثار مترتبة على الأفراد وأخذت لسان الدليل، نحن نفرض أيضا ونقول لا مانع من أن يكون عندنا أيضا أثر، هذا الأثر أخذ في نفسي للدليل ترتبه على عنوان كلي وليس على خصوصيات الأفراد، كما هو بالنسبة لي المصحف الشريف. فمس مصحف الشريف، حرمة مس حرمة مصحف الشريف أخذت في لسان الدليل على عنوان كلي، يعني مترتبة على المحدث، لا أنه محدث بالأكبر ولا أنه محدث بالأصغر. ففي هذه الحال حينئذ الحكم الشرعي سوف يكون مترتبا على الجامع ما بين العنوانين وعلى الكلي، فبالتالي يقين صادق وشك لاحق مع ترتب أثر على هذا الجامع، وهذا الأثر أخذ في لسان دليله ترتبه على الجامع وعلى الكلي، فلا مشكلة حينئذ من هذه الناحية. وإلا قلتم حينئذ أنه ليس من هذه الناحية، يعني نحن نسلم أن الحكم قد ترتب في دليله، قد ترتب على الكلي وعلى الجامع، لا أنه لم يترتب إلا على الفرد، سلمنا. فحينئذ ينتج عند مشكلة أخرى، يعني ليست المشكلة من هذه الناحية الأولى التي ذكرتم، بل لعله في أذهانكم مشكلة أخرى، وهي أن هذا الكلي الذي ترتب عليه الأثر والذي ترتب عليه الحكم في لسان دليله، حينئذ الناس يقول ليس له وجود مستقل، ليس له وجود مستقل، فهل يا هل ترى هذا الحكم قد ترتب على موضوعه بحده الجامع الذي هو وجود ذهني، أم لا ترتب على الكلي بلحاظ كونه امرأة من خارج؟ فإذا كان مترتبا على الوجود الذهني هذا غير معقول، إذ الوجود الذهني ليس محلا للآثار الشرعية وليس محتضرا للتعلق الأحكام، فتعين أن يكون حينئذ هذا الحكم قد تعلق بالموضوع الجامع بلحاظ كونه امرأة للخارج. طيب والخارج في هذه الحالة، فحينئذ سوف يكون هذا الجامع وهذا الكلي بما هو مرآة وحاكي عن الخارج هو مصدر الحكم، وهذا يعني الخارج، إذ الخارج هو باعتبار أنه أصبح هذا الجامع وهذا الكلي حاكي على الخارج ومرآة للخارج فينصب عليه الحكم. فبالتالي في هذه الحال في الخارج ماذا يوجد عندي؟ يوجد عندي فردا، وهذا الفرد في ضمنه يوجد الكلي، ففي الحقيقة حينئذ يوجد عندي كلي ويوجد عندي فرد، ولو كان الفرد ضمن هذا الكلي، فلماذا حينئذ قلتم بجريان الاستصحاب في الكلي؟ طالما أنه الحكم قد ترتب على الكلي بما هو مرآة الخارج، وفي الخارج يوجد عندي زيد ويوجد عندي الإنسانية في ضمن زيد، فما هو المبرر لإجراء الاستصحاب في الكلي دون إجرائه في الجزئي؟ فلماذا لا نقول بأنه هذا حرمة المس قد ترتبت على كلي الحدث بما هو مرآة للفرد بخصوصه، للحدث الأصغر الأكبر مثلا أو للحدث الأصغر بخصوصه؟ فلماذا قلتم الاستصحاب يجري بلحاظ الكلي ولم تقولوا يجب بلحاظ الجزئي؟ فأي فرق ما بينهما؟ هذا كان عندما تكلمنا سابقا. شهيد الصدر ماذا قال؟ إذا كان مرادكم هذا، فنأتي ونقول أنه موضوع الحكم إذا كان هو الجامع، فنحن نؤمن يعني تقدم عندنا سابقا أن الجامع بحده الجامع وبما هو مفهوم ذهني ليس نصبا للحكم ولا يتعلق به حكم، لأنه حينئذ هذا غير قابل لي، ليس محطا للأثار وغير قابل للانتفاع. بل هذا الحكم وهذا الأثر مترتب على الجامع بما هو مرآة للخارج. بما هو مرآة للخارج هذا هو الذي يكون محطا للأثر، وهذا الذي يكون مصبا للأحكام الشرعية. وحينئذ نحن نقول وبما أنه في الخارج يوجد عندي هذا الكل بوجود أفراده وليس بوجود مستقل، ولا نحتاج إلى هذه الفرضية بناء على رأي الرجل الهمداني. فحينئذ إذا كان هذا الكل موجود بوجود أفراده فالنائب موجود، يعني حينئذ لا شخص يأتي ويقول أنه بما أنه مرآة للخارج وفي الخارج لا يوجد إلا الفرد، فيكون الأثر مترتب على الفرد وليس مترتبا على الجامع. فلماذا قلتم جريان الاستصحاب بلحاظ الجامع ولم تقولوا بلحاظ الفرد، مع أن الأثر مترتب على الفرد، أما الجامع فلا يترتب عليه هذا الأثر. هنا الشهيد الصدر يقول المائل لجريان الاستصحاب في الكلي أو لجريان الاستصحاب في الفرد حينئذ، مع كون الجامع والكلي إنما هو مصب للحكم بلحاظ كونه مراعاة للخارج، هو الدليل. نأتي إلى الدليل، دليل الذي ذكر دليل الأثر. نأتي ونقول هل الأثر الذي ورد في الدليل إنما ترتب على عنوان الفرد بخصوصه أم أنه ترتب على عنوان الجامع بخصوصه؟ فإذا كان قد ترتب على عنوان الفرد بخصوصه فحينئذ نقول هذا مجرى الاستصحاب الجزئي إذا على الفرد بخصوصه، فسوف يكون مثل حرمة دخول المسجد. حرمة دخول المسجد قد ترتبت على عنوان الفرد بخصوصه على حد الأكثر، فحينئذ نجري الاستصحاب الجزئي والفرد. وأما إذا كان لا أخذ في لسان دليل هذا الحكم وهذا الأثر مطلق، مطلق الحدث، مطلق الموضوع الجامع ما بين الأصغر والأكبر كحرمة نفس المصحف، فحينئذ نجري الاستصحاب بلحاظ الكلي. إذ حين في هذه الحالة سوف يكون للتعبد له معنى، إذ الأثر مترتب على الجامع فيكون له معنى، وإذا كان مترتبا على الفرد فلا يكون للجامع أثر يعبدنا به الشارع، فلا يجري الاستصحاب فيجري بلحاظ الفرد. فكما أن هذا العنوان إذا كان قد لوحظ به بعنوانه التفصيلي، يعني قال هكذا أنه إذا كان الإنسان محدثا بلحاظ الأكبر، كما لو قال يحرم عليه دخول المسجد، فحينئذ هذا الأثر مترتب على الجامع التفصيلي أي الحاكي عن الحدث الأكبر، فيكون استصحابا للجزئي. وأما إذا كان لا مترتب على الجامع بعنوانه الإجمالي أي الجامع ما بين الحدثين، فيكون للكلي استصحابا للكلي وليس استصحابا للفرد. فهنا يقول الشهيد الصدر يظهر الفرق الحقيقي ما بين استصحاب الجزئي وبين استصحاب الكلي، مع أن مع توجه طبعا إلى أن كليهما حاك عن واقع واحد، يعني الواقع الخارجي حدث أكبر، مثلا الواقع الخارجي حدث أكبر، ولكن أنا لا أعلم أنه شككت هل هو أكبر أم هو أصغر. ولكن في هذه الحال طالما أن الواقع المحكي والواقع المرئي واحد، ولكن طالة يكون الحاكي عنه عنوان تفصيلي وأخرى يكون حاكي عنه عنوان إجمالي، فإذا كان حاكي عنه عنوان إجمالي يعني قال المحدث لا يمس كتاب الله، فحينئذ يكون استصحابا للكلي. وإذا كان الحاكي عنه عنوان تفصيلي وقال المحدث بالأزهر بالأكبر مثلا لا يدخل المسجد، فبالتالي رتب عدم دخول المسجد أو حرمة دخول المسجد على عنوان المحدث، ولكن هذا المحدث نحن نعلم من هو، هو المحدث بالأكبر، فيكون هذا الجامع حاجا على الفرد حكاية تفصيلية وليس حكاية إجمالية. ف ففي هذه الحال يتبين عندي أن الفرق بينهما بين الاستصحاب الجزئي والاستصحاب الكلي سوف يكون بلحاظ هذا العنوان. فإذا كان عنوان الحدث عنوانا إجماليا بحسب لسان الدليل فيكون موردا للاستصحاب الكلي، وأما إذا أخذ في لسان الدليل بعنوانه التفصيلي فسوف يكون استصحابا للجزئيات. فاعتراضكم أيها المعترضون على جريان استصحاب الكلي بلحاظ الموضوع تبين أنه لا معنى له، إذ كما قلنا أنه مرادكم أنه لا يترتب أثر على الكلي لأنه في لسان الدليل أخذ ترتب الأثر والحكم. على الفرد الجزئي نقول يوجد عندنا آثار مترتبة على العنوانين الكلي، وإذا كان مرادكم أن الآثار صحيح أخذت في لسان الدليل على عنوان الكلي ولكن الكلي بما هو مرآة الخارج وبما هو مرآة وحاكم عن الخارج لا يوجد إلا الفرد، يعني الأثر لم يترتب على الجامع بل ترتب على الأثر، فالمجرى حينئذ لما للموضوع الذي يترتب عليه الأثر هو الفرد وليس هو الكلي، والكلي لا يترتب عليه أثر، فلا يترتب عليه أثر من هذه الناحية. وبالتالي لماذا فرحتم؟ يعني عندما نقول أن الجامع حاكى عن الخارج لماذا قلتم حينئذ أن الأثر من أثار الجامع فيجري الاستصحاب وليس من ولا يجري هنا استصحاب الفرد؟ فقلنا تشهيد القدر يقول التفرقة بلحاظ العنوان، فإذا كان العنوان والجامع تفصيلي فيكون موردا للاستصحاب الفردي، وأما إذا كان الاستصحاب الموضوع هو الكلي والجامع بعنوانه الإجمالي فيكون موردا للاستصحاب الكلي. ومن هنا شهيد القدر يذكر إلى أننا لا نحتاج إلى أكثر من ذلك للتفرقة ما بين الاستصحاب الجزئي والاستصحاب الكلي بلحاظ ترتب الآثار، إلى ما ذهب إليه الرجل الهمداني إذ قال التفرقة هي من هذه الناحية أنه في الخارج يوجد عندي كلي بوجود استقلالي وللفرد له وجود استقلالي، فإذا كان لهذا الكلي له وجود استقلالي سعي، هذا الوجود الاستقلالي السعي يعني أنه لا يوجد عندي كليات متعددة، يوجد عندي كلي واحد ولكن هذا الكلي الواحد موجود مع كل فرد، هذا كما يعبر عنه بالفلسفة بالوجود السعي. فحينئذ هذا يعني الوجود الوسيع، هذا الكلي الوسيع أحسن نسبة الآباء للأبناء. فحينئذ في هذه الحالة سوف يكون عندي لا سوف يكون نسبة الأب للأبناء عند الرجل الهمداني، نسبة الأب للأبناء في الوجود السعي نسبة الأبي للأبناء، يعني سوف يقول في هذه الحالة وجود واحد للكلي ولكنه موجود مع كل فرد، ولكن وجود واحد للكلي لا وجودات متعددة للكلي. على عكس الأباء للأبناء، الأبناء لكل كلي يعني بلحاظ فرده له وجود مستقل. فلذلك يعني نحن طبعا هذا الكلام وجود الأب للأبناء هذا يصير بناء على رأي رجل الهمداني، بينما بناء على الرأي الآخر هو وجود علاقة الآباء بالأبناء. أنا لا أستطيع عندي الرجل الهمداني أحسن، الرجل الهمداني يقول في هذه الحالة أنه علاقة الأبناء بالعلاقة الآباء بالأبناء يعني بالعكس. فهنا في هذه الحالة بناء على رأي رجل الهمداني سوف يكون عندي للكلي تعدد واضح، يعني تعدد للكلي وللفرد، يوجد في الخارج كلي بوجود مستقل عن وجود الفرد، فالماء سوف يكون واضحا. إذ ننظر نحن الأثر على من مترتب على الجامع، فالجامع موجود في الخارج والفرد موجود في الخارج، محط الأثر من هو الجامع فيقين الصادق شك لاحق وأثر مترتب نستصحبه، وأما الفرد فإذا كان يترتب عليه أثر بعنوانه فيكون مجرى للاصطحاب وإلا فلا. لماذا لا نحتاج إلى التفريق بناء بهذا المبنى الذي ذهب إليه الرجل الهمداني؟ إذ نحن نؤمن بأن الكلي لا وجود له وجود استقلالي. نعم هو موجود ولكن بوجود أفراده، فنسبته في هذه الحال سوف تكون نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، لا سوف تكون نسبة الأبناء الأباء إلى الأبناء حتى يأتي ونقول حينئذ أن هذا له وجود مستقل وقد يكون محقا للآثار. هذه من جهة. ومن جهة أخرى أيضا نحن لا نحتاج إلى التفرقة بين الاستصحاب الكلي والاستصحاب الجزئي إلى دعوة أن الكلي حقيقته ما هي؟ هي حقيقة الحصة ضمن الفرد. فيوجد عندي زيد في الخارج، هذا زيد في الخارج تارة أنظر إليه بما هو مركب، أي من الكلي مع خصوصيات الشخصية فيكون فرديا، وأخرى لا أنظر إلى الحصة التي يتركب منها زيد فيكون كليا، إذ هو يتركب من الإنسان زائد المشخصات الخارجية. فإذا كانت حقيقة الكلي هي التحصص، فحينئذ في الخارج نأتي ونقول هل منظور الدليل إلى هذه الحصة، يعني أن الأثر يترتب على هذه الحصة التي هي ضمن الزيت، أو لا يترتب على الفرد يعني على الحصة زائد المخصصات؟ فإذا كان الأثر يترتب على الحصة فيكون اصطحابا للكلي، وإذا كان الأثر يترتب على المركب فيكون اصطحابا للجزئي وللفرد. فالتفرقة حينئذ تكون موجودة، إذ نحن نلحق محط الآثار. فيقول الشيخ الصدر أيضا لا نحتاج إليها. لماذا؟ لأنه نحن قلنا أن الكلي موجود بوجود أفراده، وعلاقة الكلي بأفراده هي علاقة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين، ولا يوجد عندي حفظ أنه جزء من هذا الكلي موجود هنا وجزء من هذا الكلي موجود هناك، بل تفسير هذا الكلي بهذه الطريقة أيضا على خلاف المتعارف وخلاف المشهور كما هو أين رأي الهمداني. فبالتالي هذا الاعتراض سوف يزول من رأس. قال خلينا نقرأ من عنده
بعض القضية
بديهية، يعني هي تفسير واضح غاية الأمر. أن هم وين المشكلة؟ المشكلة أنه يصير يقول أنه من خلال الركن الرابع أن المستصحب لابد أن يكون له أثر شرعي. طيب يقول هذا الجامع هو محط للأثر، ولكن هل هو بوصفه الجامعي بحقه الجامعي؟
ما يتطلب أن القول يعمل بهذا المستوى على
أها. فهم لذلك الإشكال يجعلوا
عميل
أحسن. فلذلك هم لا، هو إذا كان يريد الشبهة من تنشأ، الشبهة تنشأ أن هذا الكلي بوصفه بوجوده الذهن بما هو محفوظ في الذهن، وكان قالوا أن هذا ليس محقا للآثار ولا يكون محقا لحكم الشارع، فلا يكون مرآة للخارج. يعني له أثر وبما هو مرآة للخارج، يعني بما هو مرآة للخارج، يعني الأثر على من؟
على الفرد.
على الفرد. فلماذا استصحبت من كلي هنا ولم تستصحب الفرد؟ ما هو الفرق؟ لماذا استصحبت من كلي ولم تستصحب الفرد؟ فإذا كان في هذا مباشرة قال، فإذا كان في الخارج الأثر مترتب على هذا الفرد والكلي موجود، فلماذا فرقتم أنتم بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد؟ ما نريد نحن المبرر، كيف نفرق بينهما؟ لماذا كنا هنا استصحاب للكلي ولم نكن استصحاب للفرد؟ هنا الشيء الصدر ذهب إلى أن التفرقة بالعنوان الهمداني إلى أن الكلي موجود مستقل، العراقي كما ينسب إليه لأن هذا الكلام موجود عند العراقي كما ينقل عنه الشيء الصدر، أنا لم أراجعه يعني، فيقول أنه ماذا؟ أن الكلي بمعنى الوجود الحصي في هذا الفرد، فيقول الشيخ الصدر نحن لسنا بحاجة إلى هذه المباني، يكفي أن نقول أن هذا الكلي الموجود بوجود أفراده في الخارج إما أن يكون الأثر مترتب على هذا الجامع وهذا العنوان بشكله التفصيلي فردي، وإما أن يترتب عليه بشكله الإجمالي فيكون صحبا للكلي. لذلك يقول
وإذا قال لسان الدليل على خصوص الحدث بل تصح خصوص هذا الحدث
أي ولكن
على الغرض
سيأتي
على كلية الحدث
ما أحسن هذا إذا كان على كلية الحدث
ثم تصح إلى رقم الحدث
ها هم نحن ليش لأنه وكأن أنسنا بما درسنا أدى عنا إلى هذا الكلام. هم الآن يسألك أنت الأثر الآن مترتب على الجامع، أنت قلت على كلي الحدث، أي كلي حدث؟
الذي في الذهن العاقل
الذي بالعقل الخارج. هل يا هل درس؟ هم هنا يأتي ويقول لك هذا الأثر أليس مترتب على الحدث، والحدث إما أن يكون أصغر أو أكبر في الخارج، هل في هذه الحالة إما أن تكون محدث بالأصغر وإما أن تكون محدث بالأكبر، يعني الأثر مترتب على من؟ على الفرد الواقعي. إذا كان فمترتب على فرد على الفرد الواقع، ليش استصحبت الكلي ما استصحبت من الفرد الواقع؟
والحكم مطلوب على الكلي
بما هو مرآة الخارج. فهما قالوا في هذه الحالة فالأثر محط الأثر ليس هو الجامع بل محط الأثر هو الفرد، فلماذا لا نستصحب الفرد؟ وصحبنا
ربما يكون فرد العلاقة على الأفضل ربما يكون الأفضل
فهم لذلك فمن هنا نشأت الشبهة. هم لم يلتفتوا إلى قضية أن الجامع إذا كان مرآة للخارج بعنوانه الجامع أي بعنوان الإجمالي فبالتالي وهذا الأثر ليس مترتبا على خصوصية فردية، يعني سواء كان أصغر أو أكبر الأثر موجود أم لا موجود فنستطح بالكلية. هذه النقطة التي هم لم يلتفتوا إليها، فقط الشهيد الصدر ماذا فعل؟ أزاح هذه الغشاوة واتضحت المسألة عندهم، بينما غير الشهيد الصدر من بنى على التفرقة بناء على رأي الهمداني أو العراقي لا أراد أن يعالج القضية جذرية أنه لا أنتم فرضتم أن الكلي سوف يكون مرآة يعني سوف يكون ثانيا إن صح التعبير في فرده، فنحن نقول لكم لا الكلي له وجود مستقل أو الكلي مرفوض عن نحو الحصة في الفرد فيكون لا نحتاج إلى هذا الأمر. لذلك يقول والجواب أنه إن أريد وأما في باب الموضوعات فلا نكراها لا بأس، وأما في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من أن الأثر الشرعي مترتب على أفراد الجامع لا مترتب على عنوان الجامع، فبالتالي كمثلا كحرمة المس أو كحرمة أو وجوب الوضوء أو وجوب الغسل مترتب على أفراد الحدث لا على نفس الحدث لا على الجامع بعنوانه، فلا يترتب على أصحابه أثر فيكون أصحابه لغوا فلا يجب. والجواب أنه إن أريد أن الحكم الشرعي وهذا الأثر في لسان دليله مترتب على العنوانين التفصيليين للفار يعني مترتب على الحدث المتحصل من الحدث الأصغر أو المتحصل والمتولد من الحدث الأكبر فيرد عليه أن نفرض الحكم فيما إذا رتب في لسان الدليل على عنوان الجامع بين الفردين يعني على العنوان الجامع الإجمالي بين الفردين كحرمة المس المترتبة على جامع الحدث بغض النظر عن الخصوصية الفردية. وإن سلم الآن هذا إذا كان مرادكم أن بلسان الدليل الحكم قد ترتب على العنوان الفردي لا يقول وإن سلم ترتب الحكم في دليله على الجامع مع ذلك هناك إشكال ما هو وجهه؟ وادعي أن الجامع إنما يؤخذ موضوعا بما هو معبر عن الخارج يعني بما هو حاكم عن الخارج ومرآة الخارج لا بما هو مفهوم ذهني، فلا بد من إجراء الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبرا عنه مرآة له، مرآة عن من؟ عن الخارج. فلذلك في هذه الحالة الاستصحاب سوف يكون للخارج وليس للخارج ولا للجامع، والخارج هو الفرد وليس بالخارج إلا الفرد، يعني إما الحدث الأصغر أو الأكبر، فيكون الجاري حينئذ هو استصحاب الفرد وليس استصحاب الكلي. فلماذا قلتم بجريان استصحاب الكلي دون الفرد؟ فيرد عليه أن موضوع الحكم وإن كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج لا باعتباره أمرا ذهنيا، فهذا لا خلاف بيننا ونؤمن به نحن، إلا أن الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج أيضا، لا أنه فقط على الخارج، ولا معنى لجريان في الخارج. لأن هنا شيخ الصدر يقول لهم بل بالعكس أكثر من هذا، أنتم تقولون أن الاستصحاب لابد أن يكون جاريا بلحاظ الخارج، لماذا؟ على أثر ترتب وتعلق الحكم بالخارج مباشرة. يقول لا معنى لتعلق الحكم بالخارج مباشرة، تقدمت لنا أنه لا يعقل أن ينصب الحكم على الخارج مباشرة، إذ معناه إناطة هذا الحكم بالوجود الخارجي، فلا يعقل أن يوجد حكم بدون وجود خارجي، ومع وجوده خارجا لا يتعلق به حكم، سوف يكون من باب تحصيل الحاصل. ولا معنى لجريانه أي جريان الاستصحاب الخارجي ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين، لماذا؟ لأن المفروض أن الاستصحاب حكم شرعي، والحكم الشرعي لا ينصب على الخارج مباشرة بل بتوسط عنوان، ولا بد أن ينصب التعبد فيه على عنوان الخارج. وكما أن العنوان التفصيلي يجري فيه الاستصحاب، هذا العنوان التفصيلي بما هو مرآة للخارج، يعني العنوان التفصيلي الحدث المتولد من الحدث الأكبر، فهذا عنوان تفصيلي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج، كذلك الأمر العنوان الإجمالي الكلي الحدث لا بما هو مترتب على الخارج، بل في هذه الحالة لا بما هو تفصيلي، لا بما هو عنوان تفصيلي بل بما هو عنوان إجمالي، يعني بما هو حاك عن واقع الحدث لا عن الحدث بخصوصه الأصغر أو الأكبر. فإذا كان محط الأثر هو هذا العنوان الكلي الإجمالي فيكون استصحابا للكلي، وإذا كان العنوان التفصيلي فيكون استصحابا للفرد. وبما ذكرنا من أن الاستصحاب يجري دائما في العنوان لا يجري في الفرد مباشرة إلا بتوسط عنوان إما تفصيلي أو إجمالي، ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، وبالتالي هو ما هو الفارق؟ هو اختلاف العنوانين اللذين ينصب عليهما الأثر الشرعي أو الحكم الشرعي وبالتالي الاستصحاب. فإن انصب الاستصحاب على العنوان التفصيلي فيكون استصحابا للفرد، وإذا كان انصب على العنوان الإجمالي فيكون استصحابا للكلين، مع أن التوجه في كل منهما لهذين العنوانين، يعني لمن؟ لاستصحاب الفرد واستصحاب الكلي. وبما ذكرنا ظهر الفرق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، مع أن التوجه في كل منهما إلى إثبات واقع خارجي واحد، أيضا الجامع الكلي يحكي عن واقع خارجي، والعنوان التفصيلي يحكي عن واقع خارجي، ففي هذه الناحية يشتركان من هذه الناحية، إلا أنهما يختلفان من أي ناحية؟ حيث إن الكلي موجود بعين وجود الفرد، فلا يوجد عندي وجودان أحدهما للكلي والآخر للفرد. وما هو هذا الفرق؟ وهذا الفارق هو أن الاستصحاب باعتباره حكما منجزا وموصلا للواقع، فهو إما أن يتعلق به لمن؟ لهذا الفرد الواقع بتوسط عنوان من عناوينه وصورة من صوره، يعني لا ينصب عليه مباشرة ليقال إن الخارج واحد فيكون الاستصحاب فرديا لا كليا. فلماذا ساعة إذن نقول ساعة إذن يكون للكلي وساعة يكون للفرد؟ فلابد أن تحدد فارق ومائز. فهنا في هذه الحالة يقول: وهذا الفارق هو أن الاستصحاب باعتباره حكما منجزا وموصلا للواقع، فهو إنما يتعلق أي الاستصحاب إنما يتعلق به بهذا الواقع بتوسط عنوان من عناوينه وصورة من صوره، فإن كان مصب التعبد هو الواقع المرئي بعنوان تفصيلي مشير إليه، فيعني كعنوان الحدث الأكبر، العنوان الحدث الأكبر مشير إلى واقع هذا الحدث الخارج، فيكون استصحابا للجزئي إذ عنوان تفصيلي، فهذا استصحاب فرد. وإن كان مصبه مصب هذا الاستصحاب ومصب هذا الحكم الواقع المرئي بعنوان جامع كعنوان الحدث لا الحدث الأكبر مشيرا إليه، فهذا استصحاب كلي، على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين، لأن الكلي والفرد ماذا موجودان بوجود واحد في الخارج، لأنهم يوجدان بوجودات متعددة. والذي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذلك كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان دليله، فإن كان الأثر مترتبا على العنوان الكلي جرى الاستصحاب فيه، وإن كان مترتبا على العنوان التفصيلي جرى الاستصحاب الجزئي والفعل. وعلى هذا الضوء يتضح أن التفرق بين استصحاب الفعل واستصحاب الكلي لا أنها موقوفة على أن للكلي وجود مستقل في مقابل وجود الفرد كما ذهب إليه المداني، لا تتوقف على دعوة التعدد في الوجود الخارج، وأن للكلي واقعا وسيعا منحازا عن واقعيات الأفراد، أي أن له مصداق في الخارج ووجود مستقل في الخارج مغاير لوجود الأفراد، على طريقة الرجل الهمداني في تصور الكلي الطبيعي، وهي هذه الدعوة دعوة باطلة، إذ فرضت أن للكلي وجود بما هو كلي في قبال الفرد، لما ثبت في محله من أن الكلي موجود بعين وجود أفراده لا أن له وجود مستقل في قبال وجود أفراده، كما أنه لا موجب، هذا رأي العراق الآن، لا موجب لإرجاع الكلي في مقام التفرقة المذكورة إلى الحصة، كما هو نقل عنه شهيد الصدر عن العراق في بحوثه. ودعوى أن يعني الآن إلى كما أنه لا موجب لإرجاع الكلي إلى الحصة، أي أن الكلي هو الحصة في ضمن الفرد، ودعوى أن كل فرد يشتمل على حصة من الكلي ومشخصات عرضية، واستصحاب الكلي عبارة عن استصحاب ذات الحصة يعني من دون المشخصات، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات، بل الصحيح في التفرقة ما ذكرنا. لأن طبعا هنا في هذه الحالة يمكن أن يرد عليه برد آخر، أن الاستصحاب حكم أم لا؟ أيها المحقق العراقي، نعم الاستصحاب حكم، فكيف فرضت أن الحكم ينطبع على الخارج مباشرة، وذلك فيما لو كان الأثر مترتب على المركب من الحصة والمشخصات؟ هذا معناه أن الحكم الشرعي ينطبع على الخارج مباشرة، وأنت لا تؤمن بأن الحكم ينطبع على الخارج مباشرة، بل لابد له من توسط عنوان، فنسأل هل هذا العنوان تفصيلي أم إجمالي؟ فلا يخلو الأمر، إما أن يكون عنوانا تفصيليا وإما أن يكون عنوانا إجماليا. إن كان عنوانا تفصيليا فيكون استصحابا للفرد ولا ينظر إلى أنه حصة زائد مشخصات، وإذا كان استصحاب إذا كان هذا العنوان الحاكي والمرآة والواسطة هو إجمالي فهذا استصحاب للكلي، فأين هي قضية الحصة؟ فلا توجد في هذه الحال. ومن هنا يتبين عندنا أن الإشكال الذي طرح على الاستصحاب الكلي بلحاظ الأحكام ليس بتام، وكذلك الأمر الموضوع الاعتراض الوارد على الاستصحاب الكلي بلحاظ الموضوعات أيضا ليس بتام، بل الكلي يترتب عليه أثر بما هو حاد عن الخارج، لا أن الأثر فقط مترتب على الفرد حتى يقال هنا أصحاب للفرد وأما أصحاب الكلي فلا أثر لا. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. أما الجهة الثانية فيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله.